إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد عظم الشارع الحكيم أربع حقوق، ولكل حق خطبة بإذن الله عز وجل في قادم الأيام. متعنا الله عز وجل وإياكم بالصحة والعافية. الحق الأول، عظم الله عز وجل حقوق الأزواج على أزواج على زوجاتهم. والحق الثاني، عظم الله حق الزوجة على زوجها. والحق الثالث، عظم الله حقوق الأبناء على الآباء. والحق الرابع، عظم الله عز وجل حقوق الآباء على الأبناء. الرابع هو أعلاها، ولذلك سأبتدئ فيه اليوم، وهو تعظيم حق الآباء على الأبناء. طيب، لماذا تتكلم عن تعظيم حق الآباء على الأبناء؟ وحق وخدمة الأبناء لآبائهم فطرية، يعني أمر فطري، لا يحتاج إلى آيات ولا يحتاج إلى أحاديث، لأن الأب والأم هما سبب في وجودك. فما أحتاج أنا أجمع لك آيات وأحاديث أقول لك عليك أن تبر بأمك وتبر بأبيك، لأن ذلك فطري. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط، بمعنى أسهل أبواب الجنة، أيسر باب تدخل فيه إلى الجنة، أيسر لك من الجهاد، أيسر لك من الصدقات، أيسر لك من التضحيات، أيسر باب تدخل فيه إلى الجنة الوالد. ليش؟ لأن بر الأب إنما هو أمر فطري، برك لأمك وأبوك فطري، ما يحتاج. يعني عندك دين ما عندك دين، تعرف شريعة ما تعرف شريعة، قرأت القرآن ما قرأت القرآن، بحكم فطرة الإنسان فإنه يبر بأبويه. هذه إن شاء الله أربع خطب بإذن الله: حق الآباء على الأبناء، وحق الأبناء على الآباء، حق الزوج على الزوجة، وحق الزوجة على الزوج. لماذا؟ السؤال، لماذا نتكلم عن هذه الحقوق؟ السبب في ذلك، في السابق أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد المنافقين، يسمونهم بالمنافقين، وهم الذين يثيرون الشبهات والشهوات، يثيرون شبهات حول أحكام الله، ويثيرون الشهوات في نفوس المؤمنين. بعد ذلك جاء ما يسمى بالزنادقة، نفس الشيء، يسمونهم الزنادقة، يثيرون الشبهات ويثيرون شهوات. واليوم نحن نعاني من هذا الفكر المتزندق تحت مسميات عدة. ما يهمنا المسميات، يهمنا الفكر الذي يطرح الآن، وهو فكر التمرد. تمرد على الآباء، تمرد على الأمهات، تمرد على العادات والتقاليد، تمرد على الشريعة، تمرد على الأخلاق، تمرد على كل ممنوع بقصد التجربة. هذا التمرد يحتم علينا أن نعيد النظر مرة أخرى في بيان تعظيم حق الله عز وجل، بأن عظم حق الآباء على أبنائهم، وأن على الإبن أن يسمع ويطيع، وأن بره بأبيه دين معلق في رقبته لا ينقضي إلى أن يموت. برك بأمك وأبوك، وسمعك لكلامهم واستشارتك لهم دين معلق في رقاب الأبناء لا ينتهي حتى يموت الإبن، وهو مدان لأبيه وأمه، لأنهما سبب في وجوده في الحياة، فلذلك هو مدان لهما. تعالوا مع بعض نتكلم عن هؤلاء الذين يطرحون الشبهات اليوم ويطرحون الشهوات حول قضية الأب والأم. الآن أدور في قضية الأب والأم لبيان تعظيم حقوقهم. قد سلك هؤلاء بمسميات عدة، أنا ما تهمني المسميات، سمه ما يشاء ليسمي نفسه ما يشاء، لكن يهمني ما يحمل من فكر. هذا الفكر يقصدون به في النهاية التمرد على طاعة الأب، التمرد على طاعة الأم، التمرد على الأسرة تحت مسمى التجربة والحرية، وأن الإنسان حر في تصرف، وأحياناً تحت مسمى أن النظام والقانون يسمح بذلك، فلا اعتبار لعادات ولا لتقاليد ولا لأب ولا لأم تحت ممارسة الحرية. أول مسلك سلكه هؤلاء الذين يدعون إلى التمرد على الأسرة وعلى طاعة الأب، وإسقاط ولاية الأب، وإسقاط ولاية الزوج وغيره، مسلك الشبهات. مسلك الشبهات وهو أخطر، يتعلق بالفكر، يتعلق بحريتك الفكرية، يتعلق بالإله سبحانه وتعالى، حرية فكرية وحرية اعتقاد، حرية اعتقاد بوجود الإله أو عدم وجود الإله، حرية اعتقاد بعدل الإله أو عدم عدل الإله، حرية اعتقاد بذكورية الشريعة أو بعدم ذكورية الشريعة، يعني الشريعة تجنح إلى الذكر وأنها دائما تقف في صف الذكر، فلذلك الشريعة ذكورية، فلا يمكن أن أعبد إله يجنح إلى الذكور، ولا يمكن أن أصلي لإله هذا الإله منحاز إلى الذكور كما يقولون. وكذلك إسقاط ما يسمى بولاية الأب على أبنائه، الزوج بعدين هذا موضوع ثاني، إسقاط ولاية الأب على البنت، والحرية الجنسية، فللمرأة أن تمارس حريتها الجنسية كما تشاء، فهو جسدها وهي حرة فيه، وهي حريصة كما أهلها حريصون، لكنها تمارس ما تشاء كيفما تشاء. لماذا تلام المرأة إذا وقع منها الخطأ ولا يلام الرجل؟ فهي مساوية للرجل في كل شيء، فنقولها كما تقول أحدهم بكل بلا خجل أننا مساوون للرجل في حرية التفكير وفي الممارسات الجنسية. إنهم ينشرون الشبهات حول الشريعة أن الشريعة احتقرت المرأة، والفضل في ذلك الاحتقار راجع للقرآن وللحديث، أن المرأة تعيش في سجن قالبها العبودية، وهذا السجن الذي تعيش فيه المرأة إنما يتنقل هذا السجن من سجن الأخ إلى سجن الأب إلى سجن الزوج إلى القبر، فهي تتنقل بالسجون وبسلب حريتها بين أب وأخ وزوج، يكبت مشاعرها ويكرس الظلم الذكوري حول المرأة، فتتحول من خادمة من بيت إلى بيت إلى آلة للولادة. فهذا كله نوع من الشبهات التي تطرح من أجل أن تتحرر المرأة عن قيد الأم والأب والزوج والعادات والتقاليد. إنهم يحاولون أن يشوهوا صورة الرجل في أذهان المراهقات المقبلات على الزواج، ويفسر الزواج بأنه سجن جديد وعبودية وقدسية للزوج فقط، لأنه هو من يقود السفينة، أما المرأة فهي عبدة وهي خادمة وهي آلة للولادة وهي آلة للاستمتاع يتمتع بها الرجل بعدما كانت عبدة وخادمة عند الإبن ثم عند الأب ثم تنتقل إلى سجن الزوجية. لماذا يتحكم الزوج بالمرأة ولماذا يتحكم الأب بالبنات فيتحكم بهم في بقائهم وخروجهم ولباسهم وحرية تفكيرهم؟ إنها شريعة ذكورية تقف مع الرجل ولا تقف مع المرأة. إن على المرأة أن تطالب بحريتها، حريتها بالتفكير، حريتها بالخروج، حريتها في اللباس، حريتها في الزواج، حريتها في كل شيء، وعلى الحكومات والأنظمة أن تسقط ما يسمى بولاية الرجل على المرأة والوصاية عليها. إنهم من شبهاتهم أعادوا تفسير الآيات والأحاديث، يعني هؤلاء من الشبهات إعادة تفسير الآيات والأحاديث. على سبيل المثال، شريعتنا وما فيها من تراث عظيم شريعة ذكورية، فإن الذين فسروا الآيات وفسروا الأحاديث إنما هم فقهاء ذكور يجنح إلى الذكر ويعاد الأنثى، ولذلك فسرت الآيات وفسرت الأحاديث وظهرت الفتاوى لتقف بجانب الرجل على المرأة. بعد، وكل ما ورد من آيات حول الحجاب وغيرها إنما هي آيات وقتية جاءت في زمن معين، فعلى سبيل المثال الحجاب وستر العورة إنما المقصود به ستر العورة المغلظة، وليست حجاب المرأة غطاؤها لرأسها ولمفاصلها وغيره. ما جاء بالنقاب إنما هي عادة يهودية. ما جاء بولاية الرجل على المرأة إنما هو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء بتنصيف دية المرأة لم يأتي به القرآن الكريم، وإنما جاءت به السنة، فهي أحاديث آحاد لا تقبل ولا يؤخذ. كل هذا إعادة فهم الشريعة مرة أخرى على حسب ما يريد هؤلاء، فهذا جزء من الشبهات التي يلقيها أو تلقيها هذه المجامع. من المتلقف؟ متلقف البنات في المدارس، متلقف البنات في الجامعات، المتلقف بنتي وبنتك، بنات المراهقات الصغار اللي عمرهم 20 سنة بالفعل تبدأ تتخوف من مشروع الزواج، وأن مشروع الزواج هو مشروع سجن، وأن مشروع الزواج هو مشروع عبودية، وأن مشروع الزواج هي آلة للولادة وهو استمتاع للرجل، ولذلك ما أبي أتزوج، ليش أكون معلقة بذنب إنسان؟ ليش أكون خادمة باقي حياتي لرجل أعيش معه؟ إحنا مفهومنا للزواج شيء آخر، ليس هذا المفهوم، لكن هذا الفكر المريض الذي ينتشر الآن بين كثير من البنات، إنما المقصود منه آثار، ستظهر الآثار بعد ذلك. هذا الفكر، الشبهات حول الإله سبحانه وتعالى وعدالة الشريعة ما كنا نسمع عنه من قبل، الآن بدأ يظهر هذا الفكر. هل الإله عادل أو غير عادل؟ هل الإله في شريعته يجنح إلى الذكورية وشريعته تراعي الذكور أكثر من الإناث وفضلهم الله على الإناث، أم أنه مساوٍ بينهما في الحقوق والواجبات؟ تساؤلات وشبهات أصبحت تطرح على كثير من البنات. طبعا ما هي الوسائل؟ وسائل سيأتيكم، الوسائل المستخدمة لأجل نشر هذه الشبهات وهذه الشهوات. هذا جانب، جانب الشبهات التي تطرح بين الفتيات في الجامعات وفي المدارس وفي القنوات، وتتردد هذه الأسئلة على كثير من البنات: ليش الوالد يتحكم فيني؟ يتحكم في خروجي، يتحكم في دخولي، يتحكم في زواجي، يتحكم في بعثتي الدراسية، يتحكم في سفري، يتحكم في سهراتي وطلعاتي، ليش ما أشارك باقي المجتمع بالحفلات؟ ليش ما أشارك؟ دون النظر إلى موضوع تعظيم حق الوالدين، وأنهما ما لم يكن الوالد أحمق، بس هذا الاستثناء، إذا كان الوالد عاقلا فإن على الابن والبنت أن تسمع وتطيع، لأن حق الوالدين وبرهما دين معلق في رقاب الأبناء لا يقضى إلا بالموت دون الأبوين. ثانيا، الشهوات، تعالوا إلى باب الشهوات. ماذا يفعل هؤلاء في باب الشهوات لأجل إخراج المرأة من إطار العادات والتقاليد وغيرها؟ واحد، التمرد على الأب والأم في العادات والتقاليد والرغبة في تجربة كل شيء، ترغب في تجربة كل شيء، تبي تجرب حرية، نبي نجرب حضور الحفلات، نبي نجرب السفرات، نبي نجرب البعثات، نبي نجرب كل شيء، بنجرب حرية شخصية، وأحيانا النظام يسمح أو القانون يسمح. فلذلك أول الشهوات هو الدعوة إلى التجربة، أن يجرب الإنسان وأن يمارس بعيدا عن كل عادات وتقاليد ودين وعرف واسم وسمعة، ولا مال الشغل هذا، علينا أن نجرب. ثانيا، الدعوة إلى نزع الحجاب، وأن الحجاب التقوى ها هنا، وأن الحجاب المقصود به هو تقوى الله. وكم من وحدة محجبة غير محترمة، وكم من وحدة غير محجبة محترمة، هذا كله إنما هي شهوات تغرس في نفوس البنات. ودعوة للاختلاط بين الجنسين في المدارس، الجامعات، المطاعم، حفلات، نوادي، كخطوة أولى إلى ممارسة الإباحية المطلقة التي يكون المدار فيها كل على المرأة. ترى كل على المرأة، ما عليكم الكلام الفاضي، تحرير المرأة، حقوق المرأة، كل العملية هو إخراج المرأة وتفسيخها واستخدامها كسلعة، بس هذا هو. يبي يخرجون المرأة من إطار عادات وتقاليد وأبو محافظ وأم محافظة عليها، وبنت تنتقل إلى الحياة الزوجية فتكون ربة أسرة وتربي مجتمع كامل وتربي أسرة، بيطلعونها إلى أن تكون ألعوبة، يوم في النادي ويوم في الملعب، ويوم حاطينها في مسرح ويوم في حفلات، وهكذا حتى يخدش حياؤها وتخرج من الرسالة التي أناطها الله عز وجل بها. وهذه خطوة أولى نحو الإباحية المطلقة التي تكون بطلتها المرأة، حيث تتحرر من كل القيود. ثالثا، من الشهوات الدعوة للمثلية. هذه الدعوة للمثلية عجيبة، اسمحوا لي شوي بس أبحر فيها. الدعوة للمثلية، دعوة للمثلية هي يعني أصلا كما قال خالد، لولا أن الله ذكرها في القرآن ما صدقتها، يعني ما صدق أن رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، يعني هذا أصل التجانس البشري في الحيوانات وفي البهائم وفي الإنسان، ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، للطبائع، طبيعة الذكر الغلظة والشدة والقوة والمكنة، طبيعة المرأة اللين والعاطفة، فهذا يكمل هذا، هذه تدير وهذا يدير. إحنا هكذا نفهم الحياة، أن الحياة تكامل، فجزء من الحياة على المرأة أن تقوم بها من بيت وولادة وطبخ وتربية، وجزء آخر يقوم به الرجل، ولذلك منوط بالرجل. إذا جينا إلى حقوق الزوجية بعدين، أشياء كثيرة منوط به أن يدفع المهر، ومنوط به أن يوفر لها السكن والنفقة، فهو يغذيها إشباع
عاطفي وإشباع جنسي وإشباع مادي وإشباع روحي، فهو مسؤول عن كل هذه الجوانب بالنسبة للمرأة. وإذا حملت وولدت هو مسؤول عن عيالها، وإذا طلقها ينفق عليها في وقت العدة، وإذا كانت حامل حتى تضع حملها وهو ينفق عليها، يعني التزامات عند هذا الرجل تجاه المرأة. فهكذا نحن نفهم في الشريعة أن العملية هي تكامل، المرأة تأخذ جزء والزوج يأخذ جزء، ويعيشون في حياة سعيدة كل منهما يخدم الآخر، وليس عملية ندية ومصادمة ومواجهة ومعانفة وبينهما حرب مستعرة كما تصور. لذلك من هذه الشهوات الدعوة المثلية. شنو الدعوة المثلية؟ دعوة للمثلية هي بديل عن الزواج. هو لما يقول لك والله الزواج هي حياة ذكورية، الزواج هو سجن العبودية، الزواج هو قضاء على حرية البنت وانتقالها إلى قفص وسجن جديد، هذا الزواج. طيب البديل شنو؟ بديل تأخذ لها واحدة، تعرف على واحدة وتزوجها تصير صديقة. طيب العيال شلون؟ العيال يتعرفون على واحد يجيب منهم عيال، منهم اثنينهم ولا من الحالها، هذه المثلية. أو إنسان لا يريد الارتباط ببنت يتعرف على واحد ويعيش مع حياته. طيب العيال شلون؟ تعرفون على واحدة ويجيبون ولد منهم اثنينهم على ويكون هذا الولد. طيب وماذا نعم؟ قال لازم الحكومات تعترف بنا، لازم الحكومات، ما يصير الزواج بغير الإطار الشرعي، لازم الحكومة تعترف فيه. شلون تعترف فيه؟ يعني أي ولد خارج الإطار الزوجية لازم الحكومة تسجله، يعني جابت لها ولد بعلاقات محرمة على الحكومات أن تعترف بهذا الطفل وتسجله. هذا مشهور الآن، وفي بعض الدول قررته الاعتراف بالأولاد خارج إطار الزوجية لازم يسجل. بعد لازم تسمحون بالإجهاض، ليش تمنعون الإجهاض؟ افتحوا المستشفيات للإجهاض، حملت بغير حلال بسفاح، ليش تجهض برا؟ وليش تموت البنت؟ 5 مليون حالة إجهاض في أوروبا في خلال 10 سنوات، خل تجهض في المستشفيات. بعد قال بعد عطوها حقوقها كمتزوجة، بدال لا واحد يتزوج وحدة تعطونا علاوة وبدل وسكن. يا أخي وحدة تتزوج وحدة وعطوها علاوة وبدل وسكن، نفس الشيء، ليش تمنعونها؟ وهكذا هذه هي المثلية. وكيف ينشرون المثلية؟ شو يتقبلها الناس؟ شو تصير قوانين؟ أولا لا بد من أن تتسلل إلى قلوب الناس فتصير أمر طبيعي. شو تصير أمر طبيعي؟ أفلام جماعة نتفليكس شغالين، حتى روسيا منعتها الآن سبحان الله. جماعة هذه القنوات تنشر المثلية، زواج الرجل بالرجل وزواج البنت بالبنت، أو مجموعة بنات يعيشون مع بعض بلا ذكر، وإذا احتاجوا إلى طفل راحوا حق واحد نام معاهم جاب منهم ولد. نشرها عبر الأفلام، مسلسل أحيانا 100 حلقة، مسلسل 100 حلقة كله يدور حول القضية هذه، قضية المثلية، واحد واحد وحدة وحدة، هذه قضية المثلية. نشرها من خلال الأفلام. بعد نشرها من خلال الرموز، تصور سوبرمان طلع مثلي، حاطين له فيلم كامل طلع سوبرمان اللي كان يمثل رمز القوة ورمز الطيران الخارق والإنسان الخارق طلع مثلي، واحد يحب واحد ويحبه واحد وطلع أنثى هذا الأخ في النهاية. هكذا تحويل الرموز إلى مثليين حتى يتقبل الناس الحياة المثلية. هذا الأفلام قاعد تشوفها أنت 24 ساعة تدعو إلى المثلية، هذول الرموز طلعوا مثليين، العضو البرلماني طلع مثلي، الرئيس الفلاني طلع مثلي، الممثلة الفلانية عندها مثليات تعيش معاهم وهكذا. فهذا نوع من نشر المثلية من خلال الرموز الذين يضعونهم من لاعبين وفنانين ومشاهير وغيرهم. كذلك أعلام المثليين، أعلام مثل العلم ب6 ألوان ب7 ألوان، هذا علم المثليين الآن ينشر. يعني شكوا مباراة أوروبا الآن نهاية أوروبا يحطوا العلم المثلي، أنا بعرف شو الدخل، يعني كابتن كل فريق يحط شارة علم المثلي، ليش؟ طيب ليش؟ شنو علاقة هذا بهذا؟ شنو علاقة العلم اللي في الكورنر في الزاوية حاطين علم المثليين؟ ليش طيب؟ هو كله تسهيل وتسويق، ولا سفارة من السفارات ترفع علم المثليين؟ ليش طيب ليش؟ احنا ما نبي مثليين، احنا ما نعيش هذا المجتمع المنحل ان رجل يتزوج رجل ويشرع له كزواج رسمي، وامرأة تتزوج امرأة ويشرع لها كزواج رسمي وتعيش بشكل رسمي. ليش هذا الاعلام؟ هذا كله تسهيل وتيسير لنشر المثلية حول العالم من خلال نشر مظاهرها في العالم. عدم الحياء باجراء المقابلات، تعجب، شفت لي مقابلة مع واحد يقول انا وهذا ترى هذا زوجي مو زوجتي، هذا زوجي هذا زوانا كذا، حتى يقول المقابل لما قابل قال أنا حقيقة أحترم رأيه ولا أستطيع أني أنتقده لأنه هو حر في حياته وهذه حرية. تصور هذه المقابلات يطلع لك مرة واحد مشهور، واحد فنان، واحدة وهكذا، هذا في نفوس الأجيال القادمة راح يترسخ في نفوس الشباب والأولاد والمراهقين، أني أنا شلي في المشاكل؟ ليش أنا أتزوج واحد ذكر أكون معلقة بذنبه ويجرني كما يشاء وينقلني من سجن وعبودية إلى عبودية؟ يا أخي تعرفني على صديقة وأعيش معها حياتي، وإذا بغينا طفل نجيب طفل من برا وخلصنا. ليش أنا أدخل في سجن العبودية؟ ليش أنا بفهم هذا كله تسهيل لذلك، حتى إذا جاء بعد فترة التشريع والقانون على أن يكون ذلك مسموح، أنت ما تبي كيفك، حتى إذا جاء القانون وأصبح مسموح يكون الأمر مقبول عند المجتمعات، لأنه طرح كثيرا وطرق كثيرا وسمعه الناس كثيرا، ولذلك لا يجد الإنسان أي استنكار على هؤلاء لكثرة ما نرى ونسمع ونشاهد. يعني من كان فينا يسمع أو يعرف علم المثليين؟ من يعرف علم المثليين؟ هذا العلم بست سبع ألوان يمثل طبقاتهم، طبعا أنا أكرم هذا المكان عن طبقاتهم وأشكالهم وتقاسيمهم أعرفها، لكنها تطوى ولا تروى، لكن من كان يعرف؟ ما حد يعرف. الآن نشروا الألعاب إيش كثر في كل محلات الألعاب، علم المثليين على شكل لعبة، على شكل سيارة، على شكل علم، على شكل، هذا كله لتسهيل قبول ذلك. بعدين إذا كبرت تقول له شنو هذا؟ يقول لك علم المثليين. شنو المثليين؟ يعني وحدة تحب وحدة خلاص ويعيشوا مع بعض، واحد يحب واحد ويعيش مع بعض، وهكذا، وينتج عن ذلك هدم الأسرة، ينتج عن ذلك التخلي عن الأسرة، تخلي عن المجتمعات إلى آخر ذلك. هذا كله شبهات تنشر بيننا بهدوء من خلال المسلسلات، من خلال الأفلام، من خلال المقالات، من خلال المقابلات، من خلال الممثلين اللاعبين المشهورين وغيرها، حتى تتسلل إلى قلوب الشباب، فيصبح بعد ذلك عند الناس أنه عزوف عن الزواج وعدم رغب. طبعا الأثر، أثر ذلك، هذه الفوضى كلها، فوضى الشبهات والشهوات لها عدة آثار. الأثر الأول حتى لا أطيل، أثر الأول تمرد المرأة، تمرد المرأة على الأب وعلى الأم وعلى المجتمع، وترى أن الأم والأب قد كبتوا حريتها، وأنها تبي تمارس كل شيء، وأنها تبي تعيش حياتها. يا أخي الناس عايشين، ليش ما أعيش؟ الناس يروحون، ليش ما أروح؟ إلى متى إحنا في هذا السجن؟ هذا أحد النتائج، نتائج هذه الفوضى من الشهوات والشبهات. الثاني الرغبة الجامحة بالحرية المطلقة وممارسة كل شيء، فهي تبي تلبس كما تشاء وتسافر كما تشاء وتجلس كما تشاء وتسهر كما تشاء وتجرب ما تشاء. ثالثا من آثار هذه الفوضى مخاطبة الرجل بالندية، أصبح عدو وأصبح ند، لأنه رجل ذكوري، لأنه متحكم، فلذلك لابد أن يخاطب بالقوة، إما بقوة القانون نوقف عند حده، بقوة القانون ناخذ حقوقنا. فيصبح الرجل بدلا أن يكون هو الأب، وبدل ما أن يكون الرجل هو الستر، بدل أن يكون هو قبة البيت، أصبح ندا وعدوا، وأصبح إنسانا متسلطا. علينا أن نوقفه بقوة القانون وقوة المواجهة مع هذا الإنسان الذكوري. انتشار الطلاق، طبعا مو كل إنسان يتقبل عناد المرأة، ولا كل إنسان يتقبل انتشار الطلاق. بدأ ينتشر الطلاق، هذا الموضوع الثاني، بين الأزواج والزوجات نظرا للصراع المحتدم في الداخل. هي تبي حرية مطلقة وهو يحافظ على عادات وتقاليد، ينتج عن ذلك أول عزوف عن الزواج. عزوف عن الزواج، شاب يقول يا معود إذا الزواج يؤدي لهالمشاكل بطلنا، ما نبي نتزوج، أو هي ما تبي تتزوج لأن خوفوها من الزواج، وأن الزواج سجن، وأنه تحكم من الرجل بالمرأة، وأنها شريعة ذكورية سلطوية تتسلط على المرأة، وأن المرأة ستكون ضحية. ذاك ما تبي الزواج، شق أتزوج أنا؟ ليش أتزوج أنا؟ ليش أعلق نفسي بإنسان يتحكم فيني؟ معاشي عندي، سيارتي عندي، بيتي عندي، خدامتي عندي، حريتي عندي، ما يلزمني الزواج. وفي قادم الأيام راح يشرع لك أن يحق لها أن تتزوج بنت على دعوة المثليين، وتأخذ جميع حقوقها، ويجيبوا لهم ولد يتبنونه ولا بأي طريقة، ونعيش حياتنا بلا مشاكل زواج، بلا مشاكل زوج يتحكم فينا إلى آخره. هذه آثارها، آثار هذه الشهوات وآثار هذه الشبهات، شبهات حتى نعزف ونهدم الأسرة ونخرج عن ولاية الأب وولاية الأم، وشهوات كبدائل عن الأسرة، بديل عن الأسرة، بديل عن الزواج، بديل عن البيت. ما هي البدائل؟ بدائل مثلية، السماح بالحرام، السماح بالإجهاض وغيرها. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. الحل أهم شيء، الحل، الكلام هذا كله أكثر نعرفه. ما هو الحل؟ كيف عالج الشارع الحكيم هذا التمرد، تمرد الأبناء على الآباء، تتمرد بإسقاط سلطة الأب. أخلي الأزواج موضوع ثاني، تمرد الآباء، تبي تمارس كل شيء. أول نقطة، ليس كل ما يسمح به النظام حلال، لازم تعرف هذا. أنظمة ما لها علاقة بالشريعة، أنظمة قوانين اصطلح البشر عليها، فهي ليست شريعة منزلة وليست شريعة مبدلة وليست شريعة مؤولة، بل شريعة معطلة. فليس كل ما يسمح به النظام يعني حلال، بل يسمح النظام بأشياء كثيرة الشريعة تحرمها. النظام لا يعاقب على ترك الصلاة، الشريعة تعاقب على ترك الصلاة. النظام لا يعاقبك على عقوق الوالدين، واحد بيرد على أمه وأبوه، بيزعل أمه وأبوه، بيترك أمه وأبوه، بيهجر بيته، النظام ما يعاقبك ترى، لكن الشريعة تعاقبك على ذلك. النظام ما يعاقبك على شرب دخان ما شرب دخان، لكن الشريعة تعاقبك على شرب الدخان. النظام ما يعاقبك على أكلك للربا ومساهمتك في الخمور، الشريعة تعاقبك. النظام والقوانين ما تعاقبك على السهر برا وقاعد سهران ومزعل أمك وأبوك وقاعد حاتيك وطول الليل مسكينة تفكر وتليفونات، الشريعة تعاقبك على هذا، تعتبر هذا جزء من العقوق. النظام ما يعاقبك على سافرت برا لحالها ولا ما سافرت لحالها، حطت حجاب ولا ما حطت حجاب، لبست نقاب ولا تبرجت، النظام ما له علاقه، ما له علاقه بالشريعه، لكن الشريعه تعاقبك على هذا والشريعه تحاسبك على هذا. فلذلك النقطه الاولى والمدخل الاول ليس صحيحا ان يقال ان النظام سمح بذلك، فحق الله مقدم، حق الله اولا مقدم على كل حق، ثم ياتي قرينه بعد ذلك حق الابوين. لازم تعرف هذا، ان حق الاب ياتي بعد ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فحق الله عز وجل صار قرينا لحق حق الأبوين، صار قرينا لحق الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فوالله ما تقول لي والله نظام ما نظام، حق الأبوين مقدم على أي قانون وأي نظام ما لم يأمر بالمعصية. ليش؟ لأن الأب والأم يراعون عادات وتقاليد ومساكين، يعني تصور أن البنت تطلع وتتأخر بالليل، قانون ما يعاقبها، لكن الأم مسكينة حاتي وينك وليش ما رجعتي، بنت بتحضر حفلة من الحفلات، قانون ما يعاقبها، لكن الأم ترى أن هذا نوع من العقوق وخروج عن العادات والتقاليد. الولد بيسافر الحالة، القانون ما يعاقبك، لكن الأب يرى أن سفر لوحده ربما عليه خطورة. قلت لكم حق الآباء عظيم، وهو دين في رقاب الأبناء لا يقضى إلا بالموت، ويطاع الأب والأم ما لم يكن أحمق، بس إذا كان الأب في وشة شوية ولا مخة في شيء ضارب لا يطاع، وإنما الطاعة بالمعروف، ما دام أنه يأمر بالمعروف ويأمر بالخير فإنه حقهما عظيم. كما قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بعدين قال: وبالوالدين إحسانا. وقد نهى الله عز وجل عن كل ما يقلق الأب والأم، هل لازم تعرفه؟ كل شيء يقلق الأب أو يقلق الأم، سهر، خروج، تبرج، كلام، تليفونات، أي شيء يقلق الأب والأم فإنه إثم ويعتبر نوع من العقوق. كما قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما، يعني تخير الألفاظ المناسبة التي تتكلم فيها مع الأبوين. وقال: ولا تقل لهما أف، أف تعبير عن الضجر بأي صيغة كانت، وهذا كله من تعظيم حق الوالدين. ولذلك على الإنسان أن يحسن معاشرة الأبوين، وأن لا تنطلق البنت تحت مسميات الحرية المزعومة وتهمل حق الأبوين. وقد جاء فضل البر بهما كثير في الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مما يزيد في العمر ويجعل البركة في المال وفي الصحة برك لأبويك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد القضاء، وأن البر يزيد في العمر، فإذا بر الإنسان بأبويه فإنه يزيد في عمره، وأن برك بأبيك هو بابك إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. شوف الحديث، أبو أمامة يقول: يا رسول الله، حق الأبوين على الولد؟ قال: هما جنتك ونارك. فلذلك على الإنسان أن يبرهما ويستشيرهما ويحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن المحروم من حرم رضا الوالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ما يدخل الجنة ابتداء، يعني يعذبوا في النار، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، وثلاثة أرباع البر يكون للأم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. فالأم حملته وهنا على وهن. فعلى البنات وعلى الأولاد أن لا يلتفتوا أولا وأخيرا بعد حق الله تعالى إلى حق هذه الأم وحق هذا الأب، فيبحثوا عن رضاه، لا يقول والله يتحججون بالحرية أو يتحججون بالنظام أو يتحججون بأنه مسموح، فإن حق الأب بل حقهما عظيم، عظمه الله عز وجل، ويعظم هذا الحق إذا كبر الأب والأم. يعني شوف الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أب وأم مشركين كفار ما يعبدون الله يعني من أهل النار، وهذول الكفار يدعون أبنائهم للكفر بعد، ومع ذلك أمر الله عز وجل أن يحسن الإنسان صحبتهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني كفار ويدعون إلى الكفر، ومع ذلك أمر الله عز وجل أن يصحبهم بالمعروف، وأن يقول لهم القول الكريم، وأن يخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وأن يدعو لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يتذلل لهما، وأن يكون كالعبد بين يديهما، وأن يستشيرهم ولا يخرج عن طورهم ولا يزعلهم ولا يبحث عن شيء يقلقهم ولا يتسبب في أذيتهم ولا في جرح مشاعرهم ولا في تشويه سمعتهم ولا أبدا. فأنت عبد عندهم، هما سبب في وجودك، سبب في اسمك، سبب في حياتك، كم تعب عليك، لذلك لا تكن سبب في إقلاقهما، واحتسب بذلك وجه الله. أما الصيحات والمنادات أن يمارس الإنسان، فعلى الإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يعرف أن الجنة بابها من طريق. شوف، جاء رجل كما جاء في حديث ابن عباس، جاء رجل فقال يا رسول الله أردت الجهاد معك، قال البر أردت؟ تبي البر؟ قال نعم. قال لك أبوين؟ قال نعم. قال فيه ما فجاه. وفي حديث ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فثمة الجنة، اللي يقولون على الجنة تحت قدام الأمهات، هذا هو الحديث. قال إلزم قدمها فثمة، يعني خلك كالعبد تحت قدمها تنال الجنة. متبي الجنة؟ تبي صحبة النبي؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيل الله. قال ارجع روح بر أمك وبر أبوك وخلك معاهم كالعبد بين يديهما تنال الجنة. فضاعت الجنة على المتمردين، وضاعت الجنة على الذين يخرجون عن طاعة الآباء والأمهات، وضاعت الجنة على هؤلاء الذين يرون أن الحرية المطلقة للإنسان أن يمارسها كيفما يشاء وقتما يشاء. قد قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. قال جبريل آمين، قل يا محمد آمين، فقلت آمين. يقول إمام ابن حجر هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، أمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من عق والديه أن يكون غير موفق في هذه الدنيا. تعس هذا الإنسان، رغم أنف امرئ أرغم الله أنفه، أرغم يعني الله لا يوفقه، رغم أنف امرئ يعني التصق أنفه في التراب، الله لا يوفقه. من أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما، خاصة الكبر يعني كبروا، فلم يدخلاه الجنة. شلون يدخلون الجنة؟ يعني ما برهم، فلم يبر أبوي، بعاندهم، مأذيهم، يشتكي عليهم، يعمل لهم مشاكل، كل يوم دقين عليه مخفر، ولدك في المخفر، بنتهم تمرد عليه، بنتهم معاجبها شيء، يوم بتروح حفلات، يوم بتسافر، يوم مشوه سمعته، يوم هذا وين الدش؟ أي جنة الدش؟ أي باب تدخل من الجنة هذه؟ وقد آذتهما، آذت أبويها. لذلك على الإنسان أن يتقي الله، الأبناء والبنات أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعظموا ما عظم الله، فقد عظم الله عز وجل حق الأبوين، وأن يحتسبوا الأجر من الله، وأن لا يخرجوا عن طورهما، فهما حريصان الأب والأم على سمعة العائلة وعلى سمعة البنت، وهما سبب في وجودهما. وكما تفعل مع أبويك يفعل معك، اللي بتسوي مع أمك وأبوك يسوونه معك. باكر يصير عندك عيال تمردون عليك، دخلونك مغافر، تصير عندك بنت تتمرد عليك هذه البنت، تجيب لك العار تهرب منك، كما فعلت يفعل بك. ولذلك الحقوق بين الآباء والأبناء دين، تقضي هذا الدين، أدي ما عليك يؤدون. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، إذا تبر أبوك عيالك يبرونك، إذا ما تبر أبوك عيالك ينتقمون منك. نسأل الله عز وجل الهداية، موعدنا إن شاء الله الخطبة القادمة عن حق آخر، وهو حق الأولاد على الآباء. الحين خلصنا من حق الآباء على العيال، نبي نشوف حقهم وهم علينا إحنا، من حسن تربية، من حنان، من عاطف، من الاستماع لمشاكلهم، من القرب منهم، من تفهم ما يقولون. لا تقولون والله الشريعة بس أنتوا، لا لا، بعد هم في جانب آخر لكم حق أنتوا على الآباء. نسأل الله عز وجل الهداية والثبات. اللهم إنا نسألك الهدى، التقى، العفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشام وفي كل مكان، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. أصلح لنا ذرياتنا ونياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Mm-hmm.